بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، إخواني في الله، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع أول واحة من واحات الإيمان حول موضوع الإخلاص الذي هو فيما أظن أصعب وأشق عبادة قلبية، هناك عبادات قلبية كثيرة، منها الخوف والرجاء والاستكانة والتواضع والحب، ولكن هذه العبادات القلبية يمكن أن يكون فيها حظ للنفس، ويمكن أن يكون الوصول إليها سهل، ولكن الإخلاص هو أشق عبادة قلبية، لأن معنى الإخلاص أساسا هو أن تنفي حظوظ النفس، وتخلص النية لله سبحانه وتعالى، وهذا شاق على النفس، لأن الإنسان دائما يحب أن يكون له حظوة وله مدح في نفسه وبين الناس، فكونه يحتقر نفسه ويحتقر حظ نفسه وينسب كل العمل وكل الفضل لله سبحانه وتعالى، هذا مما يشق على الإنسان. ولذلك كان من أفضل العبادات عند الله سبحانه وتعالى الصوم، الذي جاء في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. الصوم عبادة، يعني من أفضل العبادات، لأن الصوم أكثر العبادات إخلاصا. الصلاة ممكن تصلي بقصد الرياضة، ممكن تصلي بقصد تنظيم الوقت، فيدخل فيها حضن الناس، والصلاة خاصة صلاة الجماعة فيها ميزات اجتماعية، تتعارف مع الناس وتتآلف معهم وتتقوى بهم، ويسألون عنك وتسأل عنهم، ففيها مصلحة اجتماعية. الزكاة والصدقة فيها مصلحة، يمكن الإنسان يتصدق ليحصل على، يقول يبارك له في ماله، وبالتالي يزيد ماله، قصده أن يبارك له في ماله ويزيد ماله، وهذا حظ للنفس. قد يتصدق لأن يرى المساكين والفقراء فيحب أن يواسيهم مثل ما يواسيهم أي شخص آخر، وليس قصده الله سبحانه وتعالى وابتغاء الأجر. الصوم ما في حظ للنفس إلا من جهة واحدة، وهو أنه قد يصوم للصحة، ليصح بدنه، كما قال صلى الله عليه وسلم: صوموا تصحوا. فإذا صام بهذه النية طبعا تكون نيته مدخولة وغير صحيحة، ولكن في الغالب الإنسان يصوم لأن الناس كلهم لا يطلعون على حقيقة صومه، فيكون عبادته خالصة. إذا قال الله سبحانه وتعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. ورأيت في الحقيقة أن كثيرا من أعمال الناس اليوم يشوبها الرياء وطلب السمعة، لما نراه في دنيانا الآن من التنافس على الدنيا وابتغاء الأجر المادي، حتى أصبح أو انسحب ذلك حتى على العبادات والعياذ بالله، فأصبح التصدر وحب الشهرة عند، سواء عند الوعاظ والخطباء وأصحاب المنابر أو عند الكتاب والمؤلفين، أو في المسابقات أو في غير ذلك، صار هدف كثير من الناس حب الثناء والجزاء العاجل في الدنيا، وأصبح طبيعة العلاقة بين الناس التصنع والتزين، إلا من رحم الله. واختبر الناس، تجد أن كثيرا منهم يعني في خاصة نفسه ما يكون مثل هذا، تجده يأمر الناس بالزهد في الدنيا، سيارته من آخر الموديلات من أغلى الآن، وتجده يأمر الناس بالخشوع في الصلاة وكذا وكذا، وأهل بيته يذكرون ما يصلي حتى في البيت نافلة ولا وصلاة اللي في المسجد بس. وهذا طبعا ينافي الإخلاص، كما سيأتي في أن الأفضل أن الإنسان يختص بينه وبين الله سبحانه وتعالى بالعبادات، ويكون في داخل نفسه وفي خاصة بيته أفضل منه في خارجه. مش الأفضل أنه يكون في الخارج يعني في خارج البيت وفي الداخل لا حظ للعبادة فيه. لذلك كان السلف الصالح رضي الله عنهم كانوا يحرصون على أن تكون دواخل أعمالهم خيرا من خوارجها. ورد هذا عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، يقول من أصلح، وهذه اللفظة يعني تدل على أنها عربية، يقول من أصلح جوانيه يعني الأشياء داخل، أصلح الله برانيه. هذه كلمة لسلمان الفارسي، خرجها أبو نعيم بحلية الأولياء، اللي يصلح داخله يصلح الله خارجه، والعكس صحيح. فيعني هذه من صور الإخلاص، طبعا يمكن نذكر بعضها. يعني مثلا كان من السلف الصالح من يقرأ القرآن في البيت، فإذا دخل عليه أحد غطى المصحف، إذا دخل عليه أحد غطى المصحف حتى ما يقولون هذا والله ما شاء الله عليه، كل وقته يقرأ القرآن، يمدحونه، وبالتالي يخاف أن يحبط عمله بهذه المقولة أو بظن الناس الحسن فيه. محمد بن واسع يقول إن من السلف من كان يصلي 20 سنة في الليل امرأته لا تعلم عنه، وأظنه يقصد نفسه. ومنهم من كان يعني يصلي ف يعني يأمر واحد ثاني أنه يراقب إذا جاء واحد يعلم على أساس أنه يخفف الصلاة، ما أحد يراه وهو يصلي، حرصا على إخفاء العمل، كما سيأتي أيضا بعض الأمثلة. لذلك كان الإخلاص أيها الأخوة يعني عبادة صعبة وشاقة على النفس، لأنه لا حظ للنفس فيها. وبدأت بها هذه الواحات الإيمانية التي إن شاء الله نرجو أن تستمر في عدة دروس لأنبه على أهميتها ولتطرح البركة في أعمالنا، ولتكون علاقاتنا بين بعضنا البعض علاقات حقيقية وليست مجاملات. وقد قال صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. فإذا رأيت الإنسان في حقيقة يخلص لك النصح يبدو ذلك على وجهه، غير الإنسان ليجامل ولا يكون في أعماله حقيقة بركة. يقول سلمة ابن كهيل ما رأيت أحدا يفتي. سلمة بن كهيل هذا يعني في القرن الثالث الهجري، يقول ما رأيت أحدا يفتي لوجه الله غير هؤلاء الثلاثة، عطاء وطاووس ومجاهد. تصور يعني القرن الثالث، ما في أحد يفتي لوجه الله، يعني الباقين يفتون ولهم حظوظ، وحب التصدر وحب الشهرة وحب الذكر الحسن عند الناس. وكنت في أثناء القراءة أقرأ مثلا حتى نعرف أن هذه العبادة للإخلاص وهذه المرتبة من مراتب الإيمان تقل كلما تقادم الزمان. فأخونا الدكتور محمد حسن عقيل الشريف له كتابين قيمين، الأول نزهة الفضلاء في تهذيب سير أعلام النبلاء، وهذا كتاب اختصار سير أعلام النبلاء من القرن الأول الهجري إلى القرن الثامن الهجري، وله كتاب آخر اسم المختار المصون من أعلام القرون، وهذا من القرن الثامن الهجري إلى القرن الثالث عشر الهجري. ذكر أمثلة في الكتاب الأول، كتاب الأول تهذيب اسمه نزهة الفضلاء تهذيب، ذكر أمثلة كثيرة من الإخلاص من الصحابة والتابعين وتابعيهم. في الكتاب الثاني اللي هو المختار المصون من أعلام القرون من القرن الثامن إلى القرن الثالث عشر ذكر مثالا واحدا للإخلاص. تصور يعني معناها أن الإخلاص يقل ويصبح المجاملات وحب الظهور وحب الذكر الحسن أمام الناس هو يعني يقل، يكثر بين الناس ويقل الإخلاص. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه للتابعين، يقول للتابعين: إنكم أيها التابعون تعملون أعمالا أكثر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أكثر أجرا منكم. يعني أنتم أعمالكم أكثر ولكن هم أجرهم أكثر. السبب قالوا: مما؟ قال: إنهم كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة. يعني كان الصحابة رضي الله عنهم يهتمون بالعبادات القلبية أكثر من اهتمامهم بالعبادات الظاهرة، وأنتم تهتمون بالعبادات الظاهرة وتهملون العبادات القلبية. الإخلاص طبعا بالنسبة للتعريف، إذا أردنا أن نعرف الإخلاص، الإخلاص من الخلوص وهو النقع والصفاء، هذا تعريفه في اللغة العربية. لكن يفرق أحد اللغويين، يقول إن الخالص غير الصافي، الخالص اللي كان فيه شوائب وخلصته، والصافي اللي ما فيه أصلا شوائب، ولكنه قريبا من بعضهم. طبعا النية والإخلاص، قد يتساءل هل الإخلاص هو النية أم في فرق؟ طبعا الإخلاص هو صفة للنية، قد تكون النية خالصة وقد تكون النية غير خالصة، فالنية أعم من الإخلاص. فالإخلاص مرتبط بالنية وليس مرتبط بالعمل. فالإنسان اللي يصلي مثلا الإخلاص يكون في نية هذه الصلاة وفي نية هيئة الصلاة أيضا، وليس في الصلاة في حد ذاته. الإخلاص يدخل إلى موضوع النية، هل هذه النية، هل أنت تصلي لله سبحانه وتعالى خالصا لينظر الله إليك، أم أنك تصلي ليطلع الناس عليك، أو أنك تصلي أصلا مخلص ولكن حسنت صلاتك لأن في واحد ينظر إليك. فالإخلاص يدخل في موضوع النية وليس في موضوع العمل. لذلك ممكن إنسان يصلي منفردا يكون مرائي، واضح؟ ممكن يكون يصلي لوحده منفرد ما حد يطلع، ولكن في نفس الوقت هو مرائي. كيف؟ ما في أحد عنده جواب؟ كيف يكون مراعي وهو يصلي لوحده؟ أن تكون الحقيقة نيته متجهة إلى الخلق، يحب أن يمر واحد يشوفه، واضح؟ يعني يحب أن ينظر الناس وإن كان خالي، يمكن المكان ما في أحد أصلا، قد يكون هو ما تعمد أن يختلي، صلى في مكان ما في أحد لكن نيته معلقة بالناس، يحب أن الناس يمرون يشوفه، فهذه النية مدخولة أصلا. بل إن واحد من السلف الصالح يصل إلى أبعد من ذلك، يقول إن الرجل لا يرائي بعد موته، حتى بعد موته يرائي، قال يحب أن يشهد الناس جنازته، يعني يحب إذا مات الناس يشهدون جنازته ويكثرون فيذكرون أن والله جنازة فلان كانت جنازة مشهودة، فهذا مرائي وحتى بعد ما مات. فالنية دخلت هنا في العمل، دخلت في الإخلاص والرياء دخل في النية وليس في العمل. والعكس صحيح، ممكن أن الإنسان يكون يصلي في الجماعة، يعني المسجد هذا مليان فيه 2,000 أو 3,000 مصلي، ومع ذلك يكون المصلي فيهم مخلص والناس ينظرون له لكن هو مخلص. ليه؟ لأن موضوع الإخلاص مش في العمل إنما في النية، فهو نيته خالصة لله سبحانه وتعالى، ما يحسب للناس حسابا ولا يتأثر الناس نظروا إليه أو ما نظروا، فهذا عمله يكون خالصا. كيف يعني مظاهر الإخلاص أو دلائل الإخلاص؟ من مظاهر الإخلاص إخفاء العمل في الغالب، طبعا هو لا شك أن احنا قلنا قبل قليل الإنسان قد يكون يخفي صلاته ويخفي صدقته ويكون مرائي، هذا ممكن يحصل، لكن في الغالب إن الإنسان إذا تعمد إخفاء عمله يكون أقرب للإخلاص. إذا تعمدت إخفاء عملك تكون أقرب للإخلاص. ليه؟ لأن الإنسان يقولون الإنسان مدني بطبعه، إنسان يحب يخالط الناس ويحب يشوف الناس ويشوفونه، فلذلك إذا تعمد أنه يبتعد عن مخالطة الناس وتكون عبادته صدقته أو صلاته منفردة فإنها تكون أقرب، لأن قاوم الشهوة شهوة الاختلاط بالناس، لأن الاختلاط بالناس والاجتماع بهم شهوة في حد ذاته، ما يحب الواحد يجلس لوحده في غالب الناس، غالب الناس ما يحب إلا إذا كان بيسوي شيء سيء يختلي في الغالب، يعني إذا, إذا, إذا يبغى يعمل شيء سيء يتخفى، لكن إذا يبغى يصلي لا، ليش يتخفى؟ يحب الناس يطالعونه ويقولون يصلي. وهذا دائما الإنسان اللي يعمل عمل صالح يحب يظهره أمام الناس، فإذا تعمد ألا يظهره فهو أقرب إلى الإخلاص، وهذا اللي ورد في الأحاديث، منها الصلاة مثلا. الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر في حديث جميل، الآن يا أخوان صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد بكم؟ ب25 درجة في أكثر الأحاديث، في ورد 27 والأكثر 25. هناك حديث عكس هذا الحديث بالنسبة للإيش؟ للنوافل، الآن صلاة الجماعة اللي هي الفريضة تفضل على صلاته نافلة 25. يقول عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل تطوعا حيث لا يراه الناس تعدل صلاته على أعين الناس 25. العكس، إذا كان تطوع صلي لوحدك أفضل 25 مرة من تصلي حيث يراك الناس. فإخفاء الصلاة من دلائل الإخلاص. ومن الأمثلة مثلا مثل ما قلنا أحد العباد اسمه حسان بن أبي حسان كان عنده متجر, يعني المتجر فيه ستارة, فكان يسكر ستارة يصلي في المتجر ويقول للغلام اجلس إذا شفت واحد جاي علمني, يخفف الصلاة ويجلس يعني على المكتب كأنه يعده يخفي صلاة عن الناس. محمد بن واسع من العباد رحمه الله كان إذا سافر يصلي على الراحلة ويومئ ويأمر الحادي, الحادي هذا اللي يسوق البعير, إنه يرفع صوته حتى لا يسمع الناس قراءة محمد بن واسع, إخفاءها عن الناس. فإخفاء الصلاة من الإخلاص. كذلك إخفاء الصدقة, يقول الله سبحانه إن تبدوا صدقاتي فنعم هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم, وفي الحديث صدقة السر تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى. فكلما أخفيت الصدقة, في حديث أيضا يقول صلى الله عليه وسلم في السنن بسند صحيح, يقول صلى الله عليه وسلم ثلاثة يحبهم الله, رجل سأل قوما فمنعوه, واحد مسكين سأل ما حد أعطاه, فتخلف رجل بأعقابهم, يعني لما صرفوا تخلف رجل فأعطاه, لا يعلم بعطيته إلا الله والذي أعطاه, هذا يحبه الله. و قوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم أحب إليهم من الدنيا وما فيها, تعبانين في السفر مرهقين, فلما أتى وقت النوم كل واحد وضع رأسه وصار النوم أحب إليهم الدنيا وما فيها, قام أحدهم يتملقني ويتلو آياتي, تعبان لكنه قام يصلي. وقوم لقوا العدو فانهزموا فأقبل أحدهم بصدره نحو العدو حتى يقتل أو يفتح له. فهؤلاء الثلاثة يحبهم الله. فالأول أخفى الصدقة, تخلف وأعطاه, لا يعلم بعطيته إلا الله والذي أعطاه. علي بن الحسين مثال واضح في قضية إخفاء الصدقة. علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب, هذا اللي كان يسمى إيش, زين العابدين رحمه الله, كان شديد الإخلاص حتى كان يعني حتى كان يعول أناسا لا يدرون من وين يأتيهم المال. كان في آخر الليل, شوف كيف سبحان الله الأعمال الصالحة يعني تتوزع من الناس من همه إلى الإيش, إلى الصلاة, التكثير من الصلاة, من الناس من همه إلى التكثير من الصدقة, من الناس من همه في الجهاد, من الناس من همه في العلم. يعني الله سبحانه وتعالى يوزع الأعمال الصالحة على الناس حسب الأبواب اللي يهوونها, وكل واحد يبدع في مجاله. علي بن حسين كان همه في مواساة الفقراء, وهذا باب من الخير. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأن أمشي في حاجة أخي المسلم أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي شهرا. تمشي في حاجة أخيك المسلم أحب من الاعتكاف, أفضل من الاعتكاف في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم شهر كامل. علي بن حسين كان متخصص في خدمة الفقراء, كان إذا جاء آخر الليل حمل الدقيق على ظهره وبعدين يروح يمر على بيوت الفقراء ويعطيهم ويضع لهم أمام الباب كل واحد شوي، إذا طلعوا في الصباح يلقون الدقيق يأخذونه يخبزون فيه ويأكلونه، ما يدرون من وين يأتيهم، يقومون الفجر يلقون الدقيق موجود ما يدرون. لما مات رحمه الله وجدوا ظهره أسود من كثرة ما يحمل من الدقيق، كان يعول 100 بيت. لما مات فقدوا الطعام، ما يدرون من وين كان يأتيه، مبالغة في إخفاء الصدقة، وهذا والحمد لله موجود اليوم. يعني اليوم يعني قرأت في جمعية البر، تقرير جمعية البر، التقرير المالي السنوي، ففيه الناس اللي تبرعوا يعني لجمعية البر من الأوائل متبرعين، من 10 الأوائل متبرعين في هذا، واحد متبرع ب1,200,000 ريال فاعل خير، ما يبغى، في ناس مذكورة أسماءهم وهو فاعل خير، اللي بعده واحد 1,000,000 ريال فاعل خير، 500,000 ريال فاعل خير، مبالغ كبيرة، ما يحبون أن يظهر، وهذا إن شاء الله يكتب يعني في إخلاصهم. لكن هل كل عمل صالح في كل حال يستحب إخفاء، ولا في بعض الأعمال يستحب إظهارها؟ متى يستحب إظهار العمل الصالح؟ تفضل. التعليم، نعم أحسنت، نعم بعد أحسنت، نعم إيه الفرائض، نعم أحسنت الفرائض، نعم تظهر، أن يكون قدوة، نعم يقتدي به الناس، أحسنت. فهذه حالات يستحب إظهارها، صلاة الجماعة لا بتصليها أمام الناس، وتجتهد في الإخلاص، الزكاة لازم، ولا يجيك هذا الخارص اللي يأخذ الزكاة يقول لك عطني، ما أعطي، يقول له لا أنا أعطيت في السر، لا ما في السر، لازم تعطيني إياها في العلن. كذلك الرجل القدوة اللي الناس يقتدون فيه يستحب أنه يظهر حتى يشجع الناس عليه. لذلك الحديث المشهور اللي الرسول صلى الله عليه وسلم حث الناس على الصدقة، قال صدقوا، فجاء رجل صدق شيء بسيط فتتابع الناس بعده، حتى جاء واحد شيء يعني بصرة كبيرة ما استطاع أن يحملها، فقال صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. يعني أول واحد هذا اللي تصدق بشيء بسيط هو اللي شجع كل اللي بعده وله مثل أجورهم، هو أول واحد لأنه اقتدوا به، كانوا مترددين واقتدوا به. فيستحب إظهار العمل إذا كان إنسان قدوة، وإذا كان لا شك في موضوع الفرائض. من مظاهر الإخلاص أيضا عدم التطلع طبعا إلى الأجر الدنيوي أو المغنى الدنيوي، ومن المغنى الدنيوي الذكر الحسن، يعني أنه يحب أن يظهر. طبعا الله سبحانه وتعالى يقول إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، آثارهم قيل الذكر الحسن، فلأنه يقول الشاعر فالذكر الإنساني عمر ثاني، لكن ما يكون همك أن تذكر أنت، قد يحصل الذكر من غير ما تقصد، وهذا يعني تؤجر عليه، كما قال رجل للرسول صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل العمل الصالح فيمدح عليه، فقال صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن، إذا عملت عمل صالح والناس أثنوا عليك هذه عاجل بشرى المؤمن، احمد الله، لكن ما يكون همك أن تذكر، إذا صار همك ونيتك أن تذكر هذه نية مدخولة، وهذا نوع من الرياء. إن حصل من غير نيتك فلك أجر. يقول ابن الجوزي رحمه الله: عجبت لمن يتصنع للناس بالزهد ويرجو بذلك قربه من قلوبهم وينسى أن قلوبهم بيد من يعمل له، فإن رضي عمله ورآه خالصا لفت القلوب إليه، وإن لم يره خالصا أعرض بها عنه. الله سبحانه وتعالى هو اللي بيده القلوب، إن رأى منك إخلاص أقبل الناس إليه. وهذا حاصل الآن، يعني تلقى فيه كثير من الآن من يقول إن الكلمة إذا خرجت من القلب إيش نزلت في القلب، وإذا خرجت من اللسان لم تجاوز الأذان. هناك خطباء وهناك وعاظ، الناس تنصرف إليهم. ليه؟ لما في قلوبهم من الإخلاص حقيقة. في نجد الآن في مثلا في الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة ليش سهروا؟ لماذا خلد ذكر الأئمة الأربعة؟ ما في ناس في علم الأئمة الأربعة في زمانه؟ في يوجد في زمن الأئمة الأربعة من هو مثلهم في العلم، في كمية العلم. الثوري إذا ذكرت الثوري، وإذا ذكرت الأوزاعي، وإذا ذكرت محمد بن جرير الطبري، هذول يعني مجتهدين مطلقين، عندهم مذاهب مستقلة، يستنبطون من القرآن والسنة مباشرة، ما يتبعون أحد. البخاري أيضا ما يتبع أحد المذاهب. لكن لماذا خلد ذكر الأئمة الأربعة إلى يوم القيامة؟ لما في قلوبهم، مش لكثرة علمه، لما في قلوبهم. فطرح الله سبحانه وتعالى البركة في علمهم. تجد يعني في النووي رحمه الله، ليه النووي من النووي متأخر في القرن السابع الهجري، لماذا اشتهرت كتبه من دون بقية العلماء؟ الشافعية كثير غير النووي، وفي ناس أعلم منه، وكذا الماوردي أحفظ منه لمذهب الشافعي، وبالنووي ينقل منه. لكن اشتهر النووي لما فيه من الإخلاص والصدق مع الله سبحانه وتعالى. مثلا النووي رحمه الله كان يقولون لا يأكل من بساتين دمشق، خوفا أن يكون فيها بعضها اغتصبها السلطان. كان لا ينام إلا متكئا، ما يتوسد فراش ويطيل النوم وكذا، وسيرته العطرة يعني شاهدة على تقوى وصدقه. فلذلك خلدت كتبه رياض الصالحين والمجموع والأربعين النووية، في أربعين واجد ترى غير النووية، في أربعين بيهقية، وفي أربعين ودعانية، وفي أربعين كذا وأصبهانية، لمؤلفين كثر. لأن في حديث يقول: من حفظ على أمتي أربعين حديثا كنت له شفيعا يوم القيامة. فالعلماء كانوا يتسابقون أنه يألفوا يجمعون إيش أربعين حديث، أربعين في الجهاد، أربعين في كذا، أربعين في الزد، حتى ينالوا الشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن ما بقي الأربعين نووي أو ما اشتهر. فيقول: إن رضي الله عمله، وهذا شاهد، ورآه خالصا لفت القلوب إليه. طبعا الحديث معروف: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلان فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. إذن القبول في الأرض، القبول في قلوب مين؟ مؤمنين طبعا، مش الكفار. يوضع القبول تبعا لإيش؟ لمحبة الله سبحانه وتعالى. ومتى نظر العامل ابن الجوزي يقول: إلى التفات القلوب إليه فقد زاحم الشرك نيته، لأنه يبتغي أن يقنع بنظر من يعمل له، ومن ضرورة الإخلاص ألا يقصد التفات القلوب إليه، فذاك يحصل لا بقصده بل بكراهته له، يعني كراهة نظر الناس إليه. وليعلم الإنسان أن أعماله كلها يعلمها الخلق جملة وإن لم يطلعوا عليها، فالقلوب تشهد للصالح بالصلاح وإن لم يشاهد منه ذلك. هذا المصداق الحديث، الله يري الناس الإخلاص، يري الناس وإن لم يروا العمل هم يرون في وجهه الإخلاص. فهي سيمة وعلامة، الإخلاص سيمة وعلامة تظهر على الإنسان، والرياء سيمة وعلامة تظهر على الإنسان وفي فلتات لسانه. عدم التطلع إلى نظر إلى المغلم الدنيا وغير نظر الناس، عدم التطلع إلى المادة من الإخلاص ألا تتطلع إلى مادة، وهذا واضح طبعا في القرآن الكريم، دعوة الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. وقال يوسف عليه السلام رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وقال سليمان عليه السلام أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم. والسحرة شوفوا كيف لما امتحنهم فرعون قالوا اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. يعني كان ممكن السحرة أنهم يحظون بقرب فرعون وبالمناصب وكذا، ولكن تخلوا عن المناصب لقاء رضا الله سبحانه وتعالى. ولذا فإن الأصل أن الإنسان يعمل العمل الصالح دون انتظار مكافأة من أحد من الناس، دون انتظار مكافأة، خاصة الأعمال الصالحة. طبعا في مسألة مشهورة اللي هي موضوع أخذ الأجرة على الإيش، على الطاعات، يعني أئمة المساجد والمؤذنين والناس اللي يشوفون الهلال، هذا اللي يأخذون أجرة على عمل طاعة، يعني هذه مشكلة طبعا. والآن اللي يصلي ولا في مفتش يجي بعد، يعني هل يصلي من أجل الأجرة ولا يصلي لله سبحانه وتعالى؟ هنا طبعا يتأكد، طبعا العلماء يعني خاضوا فيها وقالوا فيها آراء، ويعني اللي رجحه كثير من العلماء إن الأجرة على الطاعات يجوز أن تؤخذ إذا كانت من إمام المسلمين، من إمام المسلمين أو من بيت المال يجوز أن الإنسان يأخذها، لكن بشرط ألا يكون أصل صلاته من أجله، يعني ما يتطلع إليها. فهنا لا شك أنها تحدي بالنسبة للإمام والمؤذن واللي يعمل أجرة واللي يعمل طاعة من أجل أجرة أو اللي يأخذ عليها أجرة، يحتاج أن يتأكد في خلوص نيته لله سبحانه وتعالى. وهنا فيه قصة ممكن يعني نذكرها، في أن الإنسان لا ينتظر المكافأة، وهذا ما حصل في قصة صاحب النقب في زمن مسلمة بن عبد الملك. في زمن مسلمة بن عبد الملك كان هناك حصار للروم فامتنعوا عليهم، وكان هناك نقب، يعني باب أو خندق إذا استطاعوا أن يدخلوا منه يعني ممكن ينتصرون. فنذب مسلمة بن عبد الملك قال من يدخل في هذا النقب؟ ما حد تقدم. ثم جاء رجل من عامة المسلمين وقال أنا أدخل، فدخل النقب وفتحه وقتل اللي حوله من الروم، واستطاع المسلمون أن يدخلوا وانتصروا على الروم اللي في المدينة. فنادى بعد الانتصار مسلمة في المسلمين قال: عزمت على من فتح النقبة أن يأتي. فما تقدم أحد. ثم قال: إذا أتى صاحب النقب في أي وقت فإنه يدخل علي في أي وقت يشاء. فرجع إلى مكانه، وبعدين جاء واحد وقال: أنا أبغى أقابل الأمير. قالوا: لا، أنت صاحب النقب. قال: لا، أنا أخبركم عن صاحب النقب. فقالوا: هذا في واحد يقول لي يخبرنا عن صاحب النقب. قال: دخلوا. دخل قال: أنا أخبرك عن صاحب النقب، ولكن له ثلاثة شروط. صاحب النقب له ثلاث شروط: أولا ألا تسودوا اسمه في صحيفة إلى الخليفة، ما ترفعون اسمه للخليفة. ثانيا ألا تأمروا له بشيء، ما تعطون شيء. ثالثا ألا تسألوه من هو. قال: خلاص، هذا لا. قال: أنا صاحب. فانصرف. فكان مسلمة ابن عبد الملك بعد ذلك لا يصلي صلاة إلا قال: اللهم احشرني مع صاحب النقب. ما أحد يدري إلى اليوم، ما أحد يدري منه من عامة المسلمين. أخلص في العمل. الآن عندنا طبعا بالنسبة للأجر، أنت ما يعني تطلب أجر دنيوي على عملك، ما تصلي من أجل أن يمدحك الناس، هذا أجر دنيوي. ما تغزو من أجل أن تحصل على الغنائم. شوف في القرآن واضح: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. اختلفوا على الغنائم. اللي كانوا حول الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا: لنا الغنائم، احنا كنا نحمي القيادة، ولولا ان احنا كان مات الرسول صلى الله عليه وسلم. الشيوخ قالوا: لا، احنا اللي كنا ندبر ونعطيكم الخطط وكذا، لنا الغنائم. والشباب قالوا: لا، احنا لنا الغنائم، احنا اللي قاتلنا واحنا اللي كذا. اختلفوا في الغنائم بعد المعركة طبعا. فالله سبحانه وتعالى، بعدين سعد بن وقاص شاف سيف جميل كذا وقوي في الغنائم، وقال يا شاله، وقال: يا رسول الله عطني هذا السيف. قال: لا، حطه. زعل طبعا وراح. ليه هذا التصرف؟ غلط. انتم تقاتلون من اجل الغنائم ولا من اجل اعلاء كلمة الله؟ يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله والرسول إن كنتم مؤمنين. ما جئتم من أجل الغنائم، تجئتوا اتركوا الغنائم لله والرسول يحكم فيها وبعدين يوزعها كما يشاء. رضوا طبعا بعدين واستغفروا وتابوا، فقسمها طبعا الله: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه، هو للرسول الخمس لله والرسول واللي يوزعه عليه، والأربعة أخماس للإيش؟ للمقاتلين. لكن الشاهد أن أنت لما تقاتل أنت جئت للغنائم. غزوة أحد تعرفون الهزيمة بسبب الغنائم، وغزوة بدر انتصروا فيها، ولكن صار الخطأ بعد المعركة أو بعد الغزو. فإذا الإنسان لما يعمل عمل لا ينتظر أجر. ولما تصلي صلاة يعني أول مرة تصلي صلاة خاشعة وقعدت تبكي فيها وتتضرع، فإذا خلصت الصلاة تقول: يا ليت أحد يجي لعيني يشوفني وإني خاشع وكذا. فهذا غلط طبعا، هذا لا ينبغي أن يكون. ما دام أن الله سبحانه وتعالى وفقك لصلاة خاشعة، استرها ولا تتمنى أن أحد يطلع عليك ويثني عليك وياخذ فكرة حسنة عنك أنك كذا وكذا. قد تكون أنت تتحسن صورتك في أعين الناس وفي نظر الله ما تكون. ولذلك كان بعض السلف يدعو يقول: اللهم لا تجعلني في أعين الناس كبيرة وفي عينك صغيرة. الناس ماذا يفيد؟ يعني إذا صرت أنت في عين الناس ممتاز ورجل صالح وشيخ وهذا، وعند الله ما تسوى شيئا، ما تستفيد شيء. طيب بالنسبة للإنسان لما يسأل الله الجنة، إحنا الآن يعني نسأل الله الجنة، الجنة أليست هي مكافأة على العمل وتعتبر يعني تعتبر مطلب؟ فهل هذا يدخل في الموضوع ولا ما يدخل؟ أنت لما تسأل الله الجنة هل يعتبر هذا السؤال تعتبر عباداتك نيتها مدخولة لأنك طلبت إيش؟ أجر عليها. فهل هذا مذموم أنك تسأل الله الجنة نتيجة عباداتك؟ هل هذا مذموم ولا ما هو مذموم؟ هل يعتبر سؤال الجنة كمكافأة لعملك مذموم؟ طبعا الجواب لا، الجواب لا. لماذا؟ تفضل. أيوة أحسنت، لأن سؤال الجنة أولا سنة، بل أمر قرآني، فأنت لما تسأل الله الجنة في الحقيقة أنت في 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 في, في نطاق الشرع، هذا أمر، فتطيع الله طاعة في حد ذاته. شيء ثاني يا أخوان، إن سؤال الجنة مش مكافأة على العمل، سؤال الجنة ودخولك الجنة ليس مكافأة على عملك. يقول صلى الله عليه وسلم فضل من الله، فقط فضل من الله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لن يدخل أحدكم عمله الجنة، ما في أحد منكم يدخل بعمله الجنة، قالوا ولا أنت، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة الله. فدخولك الجنة مش مكافأة على عملك، فضل، فضل من الله سبحانه وتعالى، لأن العمل هذا بسيط جدا لا يؤهل لدخول الجنة إلا الفضل، الفضل هو اللي يدخل مش العمل. لذلك هذا الرجل قصته مذكورة في بعض الكتب، عبد الله 70 سنة، عبد الله 70 سنة، وبعدين لما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا جبريل يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بقصته، يعني يقول إن نجد، جبريل يقول عليه السلام إن نجد في ما يحدث يوم القيامة أن الله يحاسبه، فيقول أدخلوا عبدي الجنة برحمتي، يقول لا يا رب بعملي، لا يا رب بعملي، أنا 70 سنة أصلي وأتعبد ما عصيتك، دخلني الجنة بعملي. فيقول الله طيب زينوا أعماله، زينوا أعماله، فيضعون الملائكة، فتضع الملائكة عبادة 70 سنة في كفة، ثم يضعون نعمة البصر في كفة، فترجح نعمة البصر وتطيش عبادة 70 سنة. 70 سنة هذا في الحديث، 70 سنة ما تكفي لشكر نعمة البصر، وبقي باقي الجسم كله نافلة عليه. فيقول، فقال الله سبحانه وتعالى ادخلوا عبدي النار بعمله، فيقول لا بل برحمتك يا رب، فيقول الله ادخلوه الجنة برحمتك. فالعمل ما يدخل الجنة. الأمر الثالث، إن سؤالنا الجنة في الحقيقة هو سؤال للتهيئة لدخول الجنة. أنت لما تقول اللهم، أنت تقول لما تقول اللهم أدخلني الجنة، في الحقيقة أنت تقول اللهم اجعلني من المتقين ليدخلوا الجنة. يعني كأنك لما تقول اللهم أدخلني الجنة تسأل الله أن يجعلك ممن يؤهل لدخول الجنة بأسلوب آخر. بعدين الأمر الرابع، لما أنت تسأل الجنة أنت لا يعني ما تسأل منفعة شخصية لك، مش منفعة شخصية، دخولك الجنة، أنت دخولك الجنة ليس منفعة شخصية لك، يعني فحسب، وإنما هي أيضا إرضاء للرسول صلى الله عليه وسلم. مش الرسول صلى الله عليه وسلم يحب أن أمته كلها تدخل الجنة، فأنت لما تسأل الجنة تكون إيش؟ فرحت الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه طاعة، فهي مش منفعة ذاتية يعني، هي حقيقة فيها مصالح شرعية. فليس سؤال الجنة داخل في المنافع الشخصية اللي يذم طلبها من العبادات. نعم. طبعا كيف نصل إلى الإخلاص؟ أولا أن نقدر الله حق قدره، ونعظم الله حق تعظيمه، حتى يكون هو مقصدنا ويسقط الناس من أعيننا. الناس ما يسوون شيء، ما يقدمون ولا يأخرون. وما قدر الله حق قدره، لو إحنا يا أخوان عظمنا الله حق التعظيم فعلا يكون عملنا، يعني يدعونا إلى أن يكون عملنا خالص. لكن الحقيقة أن الناس إن إحنا الآن نعطي الناس قدرا، مثل ما قلنا قبل شوي، اللهم لا تجعلني في أعين الناس كبيرة وعندك صغيرة، يمكن ما قال في عينك، يمكن قال عندك صغيرة. فالآن كثير من الناس من الصالحين يجعلون قدرا للناس، والحقيقة أن الناس لا ينفعون ولا يضرون. اجعل القدر لله، وما قدر الله حق قدره. ماذا تستفيد من مدح الناس لك أو أنهم يحسنون الظن فيك؟ شو تستفيد؟ تدخل الجنة يعني فيه؟ لا. وما قدر الله حق قدره. ثانيا اتباع السنة. ثالثا أن تسأل الله الإخلاص، والدعاء معروف أنه يجلب الإخلاص. ثمرة الإخلاص أخيرا قبول العمل. يقول الله سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه. عملا صالحا يعني إيش؟ إيش معنى عملا صالحا؟ يعني على السنة. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا يعني مخلص. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا. لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا. أخرجه النسائي بسند حسن. ثمرة الإخلاص قبول العمل، وثمرة أيضا البركة في العمل. يقول ابن المبارك رحمه الله: رب عمل صغير تكثره النية، ورب عمل كثير تصغره النية. يعني الله يبارك في القليل ويصغر الكثير حسب النية. ومصداق هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليماري به السفهاء، أو ليجاري به العلماء، أو ليصرف به وجوه الناس إليه، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، لم يجد ريح الجنة يوم القيامة. اللي يطلب العلم، لذلك العلماء في السابق يقولون من أدب طلب العلم، من أدب طلب العلم ألا تقصد الطلب عند المشاهير، لأن هذه يمكن تكون فيها نية مدخولة، والله هذا من تلاميذ الشيخ فلان، هذا من تلاميذ الشيخ العزيز بن باز، وهذا من تلاميذ الشيخ ابن عثيمين، ومن تلاميذ، فهمت؟ فيقصد طلع، يعني ما يطلب العلم. قد يكون في علماء ثانين، في علماء آخرين، ويوجد عندهم نفس العلوم ويدرسون نفس العلوم، ويبقى اجتهاد الطالب، لكن هو لا يقصد الطلب عند هذا المشهور، ليس لكثرة علمه وإنما لشهرته، لأن فيه علماء سلاطين وفي علماء تقات ورعين، والله سبحانه وتعالى كتب لهم القبول في الأرض. فأنت إذا طلبت العلم على هذا العالم لأنه أكثر علم من غيره ما في حرج، لكن أن تطلبه لأنه مشهور فقط هذه نية مدخولة. من طلب العلم ليماري به السفهاء، أو ليجاري به العلماء، أو ليصرف به وجوه الناس إليه، يبغى الناس يجون، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. وفي الحديث المشهور: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاث: رجل طلب العلم ليقال عالم، ورجل قرأ القرآن ليقال قارئ ليقال قارئ، ورجل تصدق ليقال جواد، فيلقون أول من يلقون في النار لأن نيتهم مدخولة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلص عملي وعملكم، وأن يرزقنا البركة في أوقاتنا وأعمالنا وأعمالنا، إنه جواد كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يسأل أخ عن صحة الحديث من شهد له أربعة بالصلاح دخل الجنة وكذا، ما سمعت بالحديث أنا هذا، لكن هذا حديث له شواهد يعني صحيحة، وهي قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء. والحديث الآخر عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو صحيح أيضا، لما مرت جنازة على الرسول صلى الله عليه وسلم فأثنوا عليها خيرا، الناس مدحوه وقالوا رحمه الله كان رجل طيب وفاضل وكذا، ها قال وجبت. مرت جنازة ثانية أثنوا عليها شرا، وها الصحابة قال وجبت، قالوا ما وجبت، قال الأول أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، والثاني أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. لكن المقياس من الصالحين، من شهد له أربعة لازم يكونوا من الصالحين، لأن الصالحين هم شهداء الله في الأرض. نعم. في هذا أخ جزاه الله خير يعني يعبر عن مشاعره في يعني حضور هذا الدرس، وأنه مسرور بحضوره، فجزاه الله خير، وأسأل الله سبحانه أن يعني ينفعني وإياه، وأن يجعلنا جميعا متحابين فيه. وهذا واحد آخر نفس الشعور يقول، نعم يقول إذا أخلص الإنسان في عمله الوظيفي من أجل الترقية هل يتعرض مع الإخلاص؟ هذه مو عبادة أصلا، الإخلاص اللي يتكلم عنه في العبادات، موضوع العمل ها مش عبادة. العمل يعني واحد يعمل في دائرة ويطور نفسه ويأخذ ترقيات وكذا، هذا عمل دنيوي مش عبادة. الإخلاص يكون في العبادات وليس في الأمور الدنيوية. نعم. كيف يعرف الإنسان أنه مرائي؟ مثل ما قلنا يعرف أنه مرائي إذا كان ينتظر أجر دنيوي، ينتظر ثناء الناس، ينتظر مغنم، يحب أن الناس ينظرون له، يصير مرائي. إيه يعني هذا يقول أنه عنده قبول في عند الناس، هو له قبول بين الناس خاصة من الطيبين، ولكن يدخله العجب وينبسط إذا مدح. أنا قلت أن إنسان إذا أثني عليه وهو لا يقصد طلب الثناء فهذه عاجل بشرى المؤمن، إذا مدحوك الناس وأثنوا عليك وأنت ما قصدت أصلا فهذه عاجل بشرى المؤمن، احمد الله سبحانه وتعالى. لكن حقيقة طبعا يجب أن يحذر الإنسان من دخول العجب في نفسه نتيجة يعني أنها خطبته طيبة ومشاعر الناس تجاهها طيبة فيدخله العجب، يجب أن يعالج نفسه ويستغفر الله سبحانه وتعالى، وربما يستحب له أن يعتزل فترة بسيطة يعني حتى يمتحن نفسه يشوف نفسه تغيرت ولا لا، يعتزل الناس فترة أو يترك عمله هذا اللي كان في فترة معينة حتى يختبر نفسه هل تأثر ولا ما تأثر. وهذا ابن الجوزي أكبر واعظ يعني في زمانه رحمه الله عبد الرحمن بن الجوزي القرن السادس، كان يعتزل أحيانا الوعظ، يترك الوعظ فترة من فترات حتى يختبر نفسه ويعود مرة ثانية. يقول في مقولة تقول العمل من أجل الناس رياء وترك العمل من أجل الناس شرك. العكس طبعا، هو مقولة القاضي عياض ترك العمل من أجل الناس رياء والعمل من أجل الناس شرك. ها؟ هذه المقولة، يعني يريد أن إذا كنت تريد أن تقدم على عمل صالح تتصدق وبعدين شفت الناس ينظرون إليك ومنعت هذه الصدقة فهذا الرياء، لأنك أعطيت للناس قدر. مفروض أنك ما تعطي الناس قدر، أنت ما دام يعني نيتك خالصة لله أخرج الصدقة، الناس ينظرون أو ما ينظرون ما تتأثر، هذا هو تمام الإخلاص، قف النظر الناس ينظرون أو ما ينظرون، أنت نيتك خالصة فتصدق. أما إذا كنت أصلا ما عملت العمل هذا إلا من أجل الناس فهذا شرك طبعا، ما عملت إلا من أجل الناس هذا شرك بالله. يقول إن نسبة الفائدة لصاحبها جزء من الإخلاص، وأن افتخار رجل بمناقاس ملاقاته لصاحب فائدة من الرياء، فكيف المسلم بينهما؟ يعني يقول إن الناس إذا أثنوا على إنسان دليل على إخلاصه، دليل على حصول بركة في عمله وإخلاصه، وملاقاتك أنت لهذا الرجل وافتخارك بأن تنتسب إليه من الرياء، وهذا طبعا صحيح كما قلنا. الأول الناس مدحوا هذا الرجل المخلص لأنه يعني طرح الله البركة في عمله، ما كان يقصد أصلا ثناء الناس، لم يكن يقصد ثناء الناس، فطرح الله البركة في عمله وألقاها فيها فأثنى الناس عليه. أنت ليش تنتسب لهذا الرجل؟ لماذا تحب أن تلتصق بهذا الرجل؟ هل من أجل استفادة منه أو من أجل الناس يقولون أن هذا مصاحب فلان؟ فنيتك هي اللي تحكم إخلاصك أو رياءك. يقول نحن كطلاب ندرس لأجل الحصول على الشهادة، فما هي النية التي يجب أن ننويها؟ النية لكي تكون دراستنا خالصة لوجه الله، النية حقيقة بالنسبة للطلاب هي يعني نفع الإسلام في أي وظيفة تكون فيها، وخدمة الإسلام لا تتوقف على العلم الشرعي، خدمة الإسلام في مجالات كثيرة، الطبيب يخدم المسلمين، ويعني إذا كان طبيب مسلم أولا يستر عورات المرضى ويذكرهم بالصلوات وكيفية طريقتها، وبعدين يكون ناصح في إعطاء الدواء المناسب، ثم يكون ناصح في شهادته لما الطب الشرعي ويسألونه الفقهاء عن مسائل طبية يجيبهم بصدق وأمانة، فهذا الطبيب المسلم نافع للأمة، غير لما يكون طبيب ما عنده الإخلاص ولا ينصح وقد يتساهل في إعطاء الأدوية وقد يجري عمليات وهي ما في الداعي لها. فالمهندس نفس الشيء، ينفع الإسلام الكمبيوتر إذا كان يعني هدفه أنه ينفع الإسلام فإن شاء الله تكون دراسته لوجه الله سبحانه وتعالى. يقول بعض الناس يعمل أعمال لا يعملها إلا من أجل أن يقتدي به الآخرون، فهل هذا منافي للإخلاص؟ إذا كان ما أظن أنها يعني كل أعماله من أجل أن يقتدي الآخرون كلها، إذا كان كلها لا طبعا هذا لا يجوز. أما إذا كان بعض الأعمال يظهرها ليقتدي به أتباعه، إذا كان مدرس أو مربي ما في مانع كما قلنا. يقول أنا أتعمد في بعض الأوقات إلى فعل خير أمام بعض إخواني لكي أشجعهم. إذا كان عند فعلا الناس يعني يتأثرون فيك نعم لا بأس، أنك تعملها لتشجعهم. يقول ماذا كان موضوع رسالة الدكتوراه؟ رسالة الدكتوراه عنوانها آيات الأحكام في كتاب المغني في سورة المائدة من خلال كتاب المغني لابن قدامة، يعني كتاب دراسة فقهية لآيات الأحكام في سورة المائدة من خلال كتاب المغني مقارنة بالمذاهب الأربعة. طبعا سورة المائدة مليئة بالأحكام، فالجزء اللي بحثته في الرسالة 210 حكم، وباقي 100 حكم ما بحثتهم لأنهم مش موجودين في كتاب المغني. كيف يكون حفظ القرآن سليما من الرياء والمرء يكون مرتبط بحلقة تحفيظ القرآن؟ نعم، احنا قلنا الإخلاص لا علاقة له بوجود ناس أو عدم وجودهم، أصل النية. هل أصل نيتك لحفظ القرآن خالصة؟ لا يهم في حولك ناس يحفظون ولا ما في حولك ناس يحفظون. فإذا كان نيتك خالصة لله سبحانه في الحفظ من أجل أن تقرأ القرآن في حال يعني إذا سافرت أو إذا مشيت أو إذا كنت في السيارة أو إذا كنت منتظر في انتظار تقرأ قرآن تسلي به نفسك، يكون ربيع قلبك ونور صدرك وجلاء حزنك، إذا كنت ناوي هذه النية فنيتك خير إن شاء الله. وأنت لم تحفظ، حتى لو كان في ناس معك يحفظوا القرآن لا يؤثر، لأن أصل نيتك ليس من أجل هؤلاء الحاضرين في الحلقة، وإنما من أجل أن تنتفع به أنت في نفسك. يقول الأئمة الأربعة السبب في انتشار مذاهبهم صفاء نياتهم، فهل هذا يعني أن الأئمة الآخرين لم تكن قلوبهم صافية؟ لا طبعا، لأنما في تفاضل، ها يعني الإيمان يزيد وينقص، فالأئمة الأربعة كانوا أكثر إخلاصا وتقا وورعا من غيرهم، وغيرهم موجود عندهم لكن أقل. نعم، يقولون أن ترك الشيء خوفا من الرياء أشد من الرياء. لا، ما هو صحيح، إنما هو من الرياء. ترك الشيء من أجل الرياء مثل الرياء، لأن الأصل أن الإنسان مثل ما قلت لا ينظر إلى ثناء الناس، وإنما يريد به وجه الله، فلا يؤثر الناس ينظرون أو ما ينظرون، فلا يترك شيء أصلا يريد أن يقدم عليه. كيف تكون النية؟ النية شرط، طبعا شروط الصلاة وشروط كل أعمال، وقد قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. النية يعني هي استحضار القصد في هذا العمل. يعني أنت بتتوضأ، إيش قصدك من الوضوء؟ قصدك أنك بتصلي هذا الصلاة، خلاص هذه النية، واضح؟ أنت الآن بتصلي عشاء، فتستحضر قبل الصلاة أنك تصلي العشاء، هذه النية المطلوبة كشرط للصلاة، ولا بد من استحضار النية قبل كل عبادة. مش تنوي مثلا الصبح أني أنا بصلي الصلاة الخمس خلاص، لا، لا بد أنك تستحضر النية قبل كل عبادة، وتذكر بها نفسك في نفسك. طبعا كيف يفعل من يجد في نفسه الرياء أو في حظوظ النفس؟ يسأل الله، يدعو، يكثر من الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه، ويخالط المخلصين وأصحاب يعني التواضع والمسكنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما تنصرون وترزقون بإيش؟ بضعفائكم لدعائهم وإخلاصه. يعني الضعفاء دائما يكونوا أكثر إخلاص، فحاول أنك تخالط الضعفاء والمساكين اللي نيتهم تكون في الغالب صافية أكثر من غيرهم، وتدعو أيضا الله سبحانه وتعالى. يقول إذا خالط الإنسان عمله نية غير صالحة، هل يواصل عمله أم يقطع العمل؟ لا، ما يواصل عمله. هذه إنسان إذا كانت نيته مدخولة لم يقصد بها ما يواصل النية، يقطع العمل ويبدأه من جديد بنية أصح. نعم. يقول نية رمضان يعني هل يكفي أن ينوي أول الشهر أم لا؟ قولين، الأصح أنه ما يكفي، الأصح أنه لابد له أن ينوي كل ليلة لقوله صلى الله عليه وسلم، ها يقول من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، أو لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، لازم كل ليلة تبيت تنوي، كذلك الصلاة يكون صلاة. يقول هل يعز أهل الشهيد أم يهنأوا بالشهادة، وهل يجوز أن يطلب منهم يكتبوه من السبعين، وهل يجوز أن يطلب منهم أن يكتبوه من السبعين الذين يشفع لهم؟ لا طبعا، لا شك أن الشهيد إن كان شخص يعني معروف بسيرته الحسنة أمام الناس وعند الناس فيرجع إن شاء الله أن يكون قد نال الشهادة، لكن ما ندري بالحقيقة، لا ندري من يموت في المعركة، من يقتل في المعركة هل هو شهيد أو لا، ما ندري، الله أعلم بنيات الناس، إحنا نرجو له الشهادة، نرجو أن يكون أهل الجنة، لكن ما ندري. أهل الشهيد يهنئون بالشهادة ويقال يعني هنيئا له إن شاء الله أن يكون شهيد، لكن ما نجزم نقول هنيئا له الجنة، لا ما تجزم له بالجنة، ما ندري، الله أعلم. لكن إذا كان يعني الرجل سيرته حسنة عند الناس ومذكور بالخير وعباداته محافظ عليها فيرجى إن شاء الله أن يكون شهيد، وأهله يهنئون بأن يعني بأن كان لهم هذا الابن أو الرجل الصالح، إن فيهم واحد قتل في سبيل الله، لكن لا يجزم له بالجنة ولا يطلب منهم أن يكتبوه من السبعين، من يدري هل هو يصير من السبعين ولا هو يقصد يعني إن الشهيد يشفع في إيش، في سبعين من أهل بيته، فيقول لهم يعني اكتبوني أنا من السبعين عشان يشفع لي شيء، لا ما يقول لهم، ولا الله هو اللي سبحانه وتعالى هو الذي يحدد السبعين. لا إله إلا الله. يقول المراعون أول من يدخل النار، أليس المشركون أولى بدخولها؟ طبعا هؤلاء يعني هؤلاء من جملة المشركين، لأنهم لم يقصدوا وجه الله سبحانه وتعالى بعباداتهم التي كانوا يعملونها، والمشرك وهذول أشد من المشركين، ليه؟ لأنها نوع من النفاق، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار، لأن هؤلاء اللي كانوا يعملون عبادات طلب علم وقراءة قرآن وصدقة، ما كانوا يريدون بها وجه الله، هؤلاء أشر على الإسلام من المشركين، لأن المشرك واضح، المشرك واضح معروف، ها معروف لا يصلي ولا يصوم، ومعروف عند الناس أنه مشرك كافر، لكن هذا المشكلة المنافق اللي إيش ليصلي ويصوم ولكنه كافر ما يقصد وجه الله، فهذا أشر على الإسلام لأن الناس يغترون فيه، ثم إذا صارت معركة انخذل وخذل الناس، قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانا هلم إلينا، ها فهؤلاء يفتون في عضد المسلمين منافقين، وأما المشرك فالمشرك أصلا معروف ما يطلع للجهاد ولا يصلي ولا يصوم، لذلك كان نعم أولى بالعذاب. آه يقول ما حكم المسابقات الثقافية التي في الجرائد اليومية؟ يعني هذه الحقيقة يعني تكلم فيها الفقهاء وحرموا الأسلوب اللي تتخذ فيه، لأنه الحقيقة نوع من القمار، هو نوع من القمار. فإن الإنسان ما يعني، بل هم يعطون الأجوبة ويا الجريدة يعني في بعض الجرائد جوائز لمن يحل الأسئلة، واتصل على الجريدة يرسلون لك بالفاكس الأجوبة كلها يعني. فإذا الحقيقة أنك وقعت في قمار. كيف وقعت في قمار؟ دفعت ريال أو ريالين وقدت إيش؟ وخدت 10,000 وبينهما جريدة. أعطيت ريال وخدت 10,000 وبينهما جريدة. واضح؟ يعني أن الجريدة فقط وسيلة لتغطية عملية القمار، لأن مال بمال، والمال بالمال يجب أن يكون متساويا، كما قال صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب مثلا بمثل، يدا بيد، والفضة بالفضة مثلا بمثل، يدا بيد، الفلوس بالفلوس مثلا بمثل، يدا بيد. يجوز تعطي واحد فلوس ويعطيك مقابل، يعني يعطيك أكثر مقابل، فيعني في شرط. فهنا حقيقة أنك تدفع مال وتأخذ مال، والجريدة هي كذا تغطية يعني. فلذلك عدوا العلماء والفقهاء من القمار، وأيضا من أنواع الاكتساب اللي يعني مثل الاتصالات التليفونية أيضا، اللي هي حقيقة يعني أجرة الاتصال التليفوني ترجع لك أكثر مال، دفعت فلوس لأجرة الهاتف وأخذت مال آخر وبينهما تليفون، يعني قس على ذلك. ثم أن الكسب بهذه الطريقة ليس هو الكسب الشرعي. الكسب الشرعي أن الإنسان يعني يبذل عمل ويأخذ عليه أجرة، يبذل عمل ويأخذ عليه أجرة، أو أنه يعني مثلا مثل ما تقول يدخل في مسابقة ثقافية ويستعد لها بذهنه أو يبحث أو كذا، ويكون له مكافأة عليها. ممكن أن يكون هذا، أما أن يكون مال بمال فهذا اللي العلماء حرموه. ويمكن الأخ أنه يرجع لبعض الفتاوى اللي نشرت يعني للفقهاء المعاصرين في هذا الموضوع. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.